بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجلس هذه الرسالة المباركة، وهي أداب وشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم، الأول كان الإخلاص في الداعية إلى الله عز وجل، لابد أن يكون مخلصا في دعوته، والإنسان يؤتى في دعوته من البركة على قدر إخلاصه، فأكثر الدعاة إخلاصا أكثرهم نفعا، فإن الله يعطي على الإخلاص والصدق ما لا يعطي على غيره. ثم إن الصادق المخلص تصل رسائله إلى القلب، ولهذا دعوته مؤثرة من جهتين. المخلص دعوته مؤثرة، الصادق من جهتين. الجهة الأولى أن الله ينفع به فيستجيب له من أراد الله هدايته، هذا واحد. إثنان، أن بدعوته تقوم الحجة على من أعرض وعاند. إذن حصل النفع سواء في من أعرض أو في من تابع، أما من تابع وانقاد فحصل في المنفعة بدعوته فصار صالحا وفي ميزان حسناته، كما قال النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم. تبوى الثاني الذي أعرض حصل بدعوته بلاغ وإقامة للحج، مثل ما قال الطائفة من بني إسرائيل لما قالت لهم طائفة: لما تعذون قوما الله مليكم ومعذبهم عذابا شديدا، يعني أنتم تدعوا لي الله معذب هؤلاء أو لا كذا وكذا، قالوا: معذرة لربكم، هذا واحد، ولعلهم يتقون، معذرة، نعذر أنفسنا يا الله. فهو من جهة المعرض أقام حج وأجر على دعوته، يبقى حصل نفعين في المعرض، حصل نفعين: واحد أنه مأجور على دعوته، اثنان أقام الحجة على غيره. فإن استجاب له أحد حصل أجران: أجر دعوته وأجر من انتفع بدعوته، وحصل أيضا انتفاع للمدعو. نعم.
ثانيا من آداب الداعية العلم، هو الزينة، العلم هو الزينة التي يتزين بها الناس.
طيب، الثاني العلم اللي هو الاتباع، الأول إخلاص والثاني العلم. فأنت تدعو إلى الله بماذا؟ عندك بصيرة؟ قل الذي سبيل أدعو الله على بصيرة، لابد من البصيرة. وما البصيرة يا إخواني؟ خلاصتها العلم. والعلم في الدعوة إلى الله يتضمن ثلاثة أمور، والعلم في الدعوة إلى الله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول علم بالمسألة، بفقه المسألة، علم بفقه المسألة. الأمر الثاني علم بحال المدعو، علم بحال المدعو، هو ممن يحتاج الحكمة أو يحتاج الموعظة الحسنة أو يحتاج بالجدال بالتي أحسن. الأمر الثالث العلم بالواقع، بواقع المسألة، يبقى عنده علم بالمسألة من جهة أدلتها الشرعية، علم بالمدعو من جهة ما يناسبه، الثالث علم بالإيه؟ بفقه الواقع، واقع المسألة. نعم.
العلم هو الزينة التي يتزين بها الناس، فالجاهل ميت والعالم حي.
صحيح صحيح. وما حياة العالم؟ أين تأتي؟ الوحي، فإن معه مادة الوحي، مادة الحياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم. كمان مثل في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستويان يا إخوان؟ أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أنا أعلم ألبس حذائي كيف، أنام كيف، أشرب كيف، أكل كيف، أدخل ضغط ماء كيف، فضلا بقى أن أعتقد كيف. متى أمسك بسيفي فيكون سيفا ناصرا؟ متى أمسك بسيفي؟ متى أقتل أحدا؟ يبقى كل هذا رجع إلى البصير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ نعم.
لكن العلم الذي نحتاجه في هذا المقام لا نقول أنه لا يأمر وينهى ويدعو إلى الله عز وجل إلا العلماء، إذن كم عدد العلماء؟ كله. إذن يضع الأمر لا، بل يؤمر وينهى ويدعى إلى الله عز وجل، لكن لابد من العلم بما تتكلم به أو تدعو إليه. والعلم أثنى الله عز وجل على أهله بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأثنى الله عز وجل على أهله بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن أهل العلم يقولون العلم علمان، القسم الأول علم لا يسع أحدا جهله، مطلوب من كل أحد أن يتعلمه، وهو ما يصح به إسلامك فتتعلم التوحيد ومعنى الشهادتين، ما معنى كلمة التوحيد، ما معنى إفرادك لله عز وجل بالعبادة فتفهم ذلك بأدلته، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، تتعلم أركان الإسلام والمحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، حرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة قطيعة الأرحام ونحو ذلك، الأمور المجمع عليها، الأمر بصلة الأرحام، الأمر ببر الوالدين، هذه أمور لا يسع أحدا جهلها. لابد أن تعلم أن الصلاة فرض، أن الزكاة فرض، أن الصيام فرض، وأن الحج فرض. إذن هذا علم لا يسع أحدا جهله، هذا جميع المسلمين علماء بهذا، وإذا كانوا جهالا بهذا لم يكونوا مسلمين. ولذلك من نواقض الإسلام
يعني الجهال بالأصل، إنما الجهال بالفروع المتعلقة بأركان الإسلام والإيمان وتفاصيل ذلك فهذا يكون مسلما، لكن لو جاهل الأصل، جاهل الإسلام فلم يتبعه، لم يدري ما الإسلام وما الإيمان، ما ضر ذلك فلم يسلم، نعم، فهذا كافر.
إذن هذا علم لا يسع أحدا جهله، هذا جميع المسلمين علماء بهذا، وإذا كانوا جهالا بهذا لم يكونوا مسلمين. ولذلك من نواقض الإسلام العشرة، نواقض الإسلام العاشرة الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، الذي لا يتعلم دين الله وما يصح إسلامه به ولا يعمل.
إعراض عن دين الله كلية، يعني لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام، أو دخل في الإسلام ولم يعمل بشيء من أحكامه، لم يأتي بأي شيء من الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لو كان يعمل بعض الأشياء ويترك بعض الأشياء ولم تكن الأشياء التي تركها مكفرة فهذا مسلم نقص الإيمان. نعم.
الذي لا يتعلم دين الله وما يصح إسلامه به ولا يعمل به هذا ليس من المسلمين وإن عاش بينهم.
وما يصح إسلامه به. نعم.
القسم الثاني،
يعني القسم الأول هو ماذا؟ هو العلم به بالله وبرسوله وبدين الإسلام بالأدلة، العلم بالله، العلم بالرسول، العلم بدين الإسلام بالأدلة. نعم.
القسم الثاني من العلم، العلم الذي هو من فروض الكفايات، العلم بدقائق الشرع
فيما يتعلق بفروض الأعيان. نعم. يأتي ثانيا من العلم أيضا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ما هو فرض كفاية. نعم.
القسم الثاني من العلم، العلم الذي هو من فروض الكفايات، العلم بدقائق الشرع، العلم بالمسائل التي ليست من أمور الشرع العظام، هذا لا شك أنه يتفاوت الناس فيه، والذي يعلمه تمام العلم هو هم العلماء، وطلبة العلم يعلمون من ذلك شيئا. إذن إذا كان العلم قسمين، علم هو فرض عين، وثانيا علم هو فرض كفاية، فلا بد للداعي من أن يكون عالما بما يدعو إليه. إذا كان ليس من العلماء يدعو بما علم، يدعو إلى معنى التوحيد، يدعو إلى معنى الشهادتين، يدعو إلى ما يعلمه من الصلاة، يحث على الصلاة، يأمر بها، يأمر بتلاوة القرآن ويحث عليه، هذا شيء معلوم ما يختلف فيه الناس، ولا تختلف فيه العلوم من حيث أصله وفرضه، من حيث أصله وفرضه. إذن هذا لا حجر على أحد فيه، بل الجميع مطالبون بأن يدعو إلى الله عز وجل فيما علموا. الخمر، هل ممكن أن يقول مسلم أنا لا أعلم الخمر هل هي محرمة أم لا؟ لا يمكن. إذن لابد أن ينهى عنها.
نعم، هو قد يمكن يعني، ويقصد كان يعيش بين المسلمين والعلم منتشر بهذا، لكن قد يكون في بادية بعيدة، قد يكون في بلد ما فيها علماء وفيها ملبسون يسمون الخمر بغير اسمها، فيجعلون أشياء المسكرة لها أسماء أخرى للخمر، فيعتقد أن هذا غير الخمر المحرم، قد يكون. نعم.
وكذلك قطيعة الرحم، لا يمكن للمسلم أن يقول قطيعة الرحم، هل يمكن لمسلم أن يقول قطيعة الرحم قد تكون جائزة؟ لا، أنا ما أدري، لا،
لا أنا ما أدري،
لا أنا ما أدري، لا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل أمر بصلة الأرحام، وكان هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
هذا طبعا في نفسي معلوم من الدين بالضرورة، في نفسي يعني ما أحتاج إلى كثير استدلال، لكن بالنسبة للمعين قد يكون الشيء معلوم من الدين بالضرورة وهو ما أعلم لكوني في بادية بعيدة عن أهل العلم ولا يدري. كثير من الناس يجهل أمورا هي من أساسات هذا الدين ويجهله. اليوم الناس تأكل الربا ليلا نهارا لوجود العلماء الملبسين، مع أن الربا بأبسط صوره كل قرض جرى نفعا مشروط، يعني مش محتاج عالم ولا شيء، خمسة بستة خلاص. فأنت تروح تأخذ قرض بكسب أو تعطي مالا وتأخذ عليه كذا، هذا يعني أبسط صورة، ليس محتاجا إلى متخصص ولا إلى واحد دارس بدقة. كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. ومع ذلك شوف الناس ماذا يصنع، ويقولون اجعلها في رقبة شيخ، وصار يلتبس عليهم أمور كثيرة من أنواع المعاملات. نعم 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 نعم. من 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 وانت تعلم ان الشيطان في النار؟ نعم الله أعلم أن هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، لأنه من شك بعد البيان أو رد، رد أو شك كل واحد هذا كفر. إن بينت له ومع ذلك ما أدري هو حلال أو حرام، الشيطان يدخل الجنة أم يدخل النار بعد البيان؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق إلى آخر ذلك، هذا هو العياذ بالله كافر، لأنه شك في دين الإسلام، شك في وعيده سبحانه وتعالى مع بيان الحق له. نعم.
إذن هذا من الأمور العامة التي لا يسع أحدا جهلها فتدعو إلى ذلك. أما إذا أتت المسائل الأخرى فلابد إذا تكلمت أن تكون عالما بالمسألة التي تتكلم فيها. إذا كان عندك علم بمسألة فتتكلم فيها، إذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم. لا تنهى عن شيء ربما يكون نهيك في غير محله، ولو كان الأمر فوضى كل يأمر وينهى بما رآه يصلح لانمحت الشريعة. إذن عرفنا الحد الذي يتأدب به عامة المسلمين، والحد الذي يتأدب به خواص العلماء وخواص طلبة العلم، وهذا مما يقودك إلى فضيلة العلم، وأنك لابد لك أن تتعلم، لابد لك أن تتعلم نورا في الصدور. قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المقصود يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل.
نعم تقول ذهب العلماء ما في علم، خلاص العلماء راحوا، لا تقل هكذا، كل من صار على الضرب وصل. إذا صرت على ضرب العلماء وصلت إن شاء الله. ولو بذلنا للعلم ما بذلنا لدنيانا لكنا أئمة كما كان الأوائل أئمة. المسألة هي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى استغلال وقتك، وإلى الليل والنهار، هو الليل والنهار عند البخاري، هو الليل والنهار عند أحمد، هو الليل والنهار عند الأوزاعي، لكن كل ما هنالك أنهم استغلوا أوقاتهم، أما أنت فرطت ولم تستغل وقتك. نعم
العلم لا بد منه، ولهذا من أنس من نفسه رشدا لابد أن يتعلم، فهذا هو الأدب الثاني، وهذا الأدب له ثمرات نراها في حياتنا. وإذا كان الآمر الناهي أو الداعية إذا كان عالما كان له من الأثر ما ليس لغيره. مثال ذلك أن تأتي إلى من تريد أن تدعوه إلى الخير فتأتيه بما تعلم وتترك ما لا تعلم، فتنقله من الحالة التي هو فيها إلى حالة أحسن. مثلا من يترك الصلاة أو لا يحضر الصلوات في المساجد، وأنت تراه مسبل الثوب أو تراه حليقا أو نحو ذلك من المنكرات، فتكلمه في أيهما؟ تكلمه في الصلاة. من يفهم هذا؟ يفهم هذا العالم أو من استرشد بالعلماء.
يعني واحد بيدخن هو مدد يبدا السجارة في فم، تنهاه عن أيهما أولا؟ تدخين حرام ولا تنهاه عن مدد بدوي؟ عن الشرك الأول، تنهاه عن الشرك الأول. نعم.
إذا كنت لا تعلم أشياء فتكلم بما تعلم به، وهي الصلاة لو دعونا الناس إليها وإلى أدائها في الجماعات لكنا أهل خير ومحبة للناس. ثالثا من آداب الداعية العمل بالعلم.
يبقى الأولى الإخلاص، الثانية العلم، الثالثة العمل بالعلم. نعم. فإن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
من آداب ثالثا من آداب الداعية العمل بالعلم، فإذا أمرت بمعروف لتكن أنت أول المسارعين إليه، وإذا نهيت عن منكر لتكن أول المنتهين عنه.
قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت. تنهى أنت عن السجائر وتشرب، تنهى عن الربا وتأكل الربا، تنهى عن النظر إلى المحرمات وتنظر، ولهذا فعلك في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. الفعل يا أخواني بيقع في القلب أوقع من القول، كل يحسن أن يقول، لكن من يعمل؟ من يفعل؟ ولهذا إذا كنت في الناس قدوة وتقيم هذا الإسلام وما تدعو لي على نفسك استجاب الناس إليك، ثباتك ثبات للناس، صدقك دعوة للناس، هذا أمر معروف ومقرر. لكن ماذا لو كنت معسول اللسان، فصيح اللسان، عظيم البيان، لكنك لا تمثل شيء، وكأنك يعني، ولهذا بعض الناس تعلم كذا على المنبر يروح ويجي وصوت مرتفع وفصاحة وربما بكاء، وانت تعلم أصلا حالة إذا نزل مع المنبر ماذا يفعل وماذا يصنع، بيذهب يتفرج على التلفزيون على أفلام على مسلسلات، ويجي على المنبر يقول بقى حديث البراء بن عازب: إذا كنت في انقطاع من الدنيا أقول على الآخرة وكذا، والناس ويبكي ربما على المنبر، لكنه لا يقع كلامه في قلبك، لا يقع كلامه في قلبك. ولهذا خير الفصاحة فصاحة القلب، فصاحة الصدق، دع الصدق يتكلم ولو تلعثم اللسان. ولهذا قال رجل لأبيه: يا أبتي ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ ليه؟ إيه السر يعني الناس تبكي من كلامك وما تبكي من فلان؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. عارفين أنت المرأة اللي بتنزل من أول الشارع تبقى جاية تضحك في السيارة طول ما جاية تضحك ويمكن تقول طرفا كمان، حتى إذا جت أول الشارع خلاص بدأت بقى إيه العمل، وصراخ وعويل وتجر ربما ترتمي في الأرض وتكون أشد من المرأة التي توفي ولده. والله يعلم أنها إنما أتت لماذا؟ إنما أتت تمثل كما يقال واجبا، وتعود إلى بيتها فرحة مسرورة. نعم نعم.
ثالثا من آداب الداعية العمل بالعلم، فإذا أمرت بمعروف لتكن أنت أول المسارعين إليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكن لك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. العمل بالعلم لا بد منه، وبما ينفع وبه ينفع الله عز وجل بما تقوله وما تفعله وما تدعو إليه. فلا تظن أنك إذا عصيت الله عز وجل في خفاء أن هذا لا أثر له في الظاهر، بل له أثر. لأنك
هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، ألا وهي: لا تظن أن طاعات السر لا يظهر أثرها على الوجه، وأن معاصي السر لا يظهر أثرها على الوجه. لا والله، إن نور الحسنة لا يظهر على الوجه، وإن ظلمة المعصية لا يظهر على الوجه. يكاد صدق الصادق أن يكتب على وجه، وكذب الكاذب أن يكتب على وجه. قبول قلبي، هذا أمر معروف، ولا تظن أنك إذا خلوت من الحارب وانتهكتها أنك تكون مقبولا عند الناس. نعم.
بل له أثر لأنك أنت الداعي وذلك مدعو، والهادي هو الله عز وجل، والهادي هو المطلع على عملك وقلبك. وسيأتينا في الشرائط أن من كان يعمل المنكر لا يسوغ له ذلك ولا أن يترك النهي كذلك، ومن كان مقصرا في معروف لا يسوغ له ذلك وألا يأمر بالمعروف. خطب أحدهم وأمر ونهى ووعظ الناس وأبكى، فأتاه آت ودس له وهو يخطب رقعة ففتحها، فإذا فيها أبيات مشهورة سائرة فقرأها في نفسه: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، فصف الدواء لذي السقام وضدنا كي ما يصح به وأنت سقيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت عظيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وخلق الأنبياء:
يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
وخلق الأنبياء عليهم السلام أنهم يعملون بما علمهم الله عز وجل. قال ربنا عز وجل مخبرا عن قول خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والله عز وجل أمر العباد بأن يصدقوا أقوالهم بالعمل، بأن يصدقوا أقوالهم بالعمل، ونهاهم أشد النهي عن الكذب في المقال كما نهاهم عن الكذب في العمل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا أي كبر بغضا، والمقت هو أشد البغض، فإذا كان الله عز وجل يمقت ويبغض أشد البغض من يعلم ومن يقول ولا يفعل.
وهذا فيه التفاضل في صفات الله سبحانه وتعالى، وأن ذات الصفة قد يتفاوت بحسب السبب والمقتضي. ولهذا قال النبي في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قال تعالى: كبر مقتا، والمقت أشد البغض. نعم.
فإذا كيف نرجو صلاح دعوتنا أو صلاح أمرنا أو صلاح نهينا؟ رابعا من آداب الداعية أن يكون رحيما رفيقا لينا، والرحمة والرفق واللين ثمرة.
يعني الرفق. يبقى الأولى الإخلاص، الثانية العلم، الثالثة العمل، الرابعة الرفق. بقى هو الوسيلة. يبقى الأول والثاني والثالث خاصة بمن؟ بداعية نفسه، كنا مخلصا أن نكون عالما أن يكون عاملا بما، هذا فيما يتعلق بك. طيب كيف توصل دعوتك إلى الآخرين؟ لابد في وسيلة، هذه الوسيلة أعظمها الرفق والرحمة، الرفق والرحمة. فما كان الرفق بشيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال. نعم.
والرحمة والرفق واللين ثمرة من ثمرات الإخلاص والتجرد، فإذا كان متجردا لله في الدعوة أو في الأمر أو في النهي، وإذا كان مخلصا فإنه سيكون رحيما وسيكون رفيقا لينا. قال عز وجل آمرا موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام في دعوتهما فرعون، قال عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ووصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين أفلا نقتدي به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم أهل الأرض، يرحمكم من في السماء. لا بد من أن تكون رحيما بمن تدعوه، فأنت تريد أن يهتدي وأن تصلح حاله ويستقيم شأنه قلبه، فلماذا لا تكون رحيما به؟ لما الغلظة ولما القسوة؟ كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في كل شيء الرفق يزينه، وفي كل شيء إذا نزع الرفق شانه. ومن ذلك الدعوة، ومن ذلك الأمر والنهي، فلا بد من الرفق، لأن الغلظة مذمومة. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي فبرحمة من الله لنت لهم. فما في قوله فبما صلة، والصلات مؤكدات، وهي في مقام تكرير الكلام. هارون الرشيد رحمه الله كان يطوف بالكعبة،
يعني فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فما هنا صلة، والصلات مؤكدة، وهي في مقام تكرير الكلام، يعني تأكيد الكلام على وجه ذكره. فمعنى فبما رحمة ما هنا صلة، وصلة يعني يقولون زائدة من جهة الإعراب لكن من جهة المعنى غير زائدة فهي للتأكيد، والمعنى فبرحمة فبرحمة. نعم.
هارون الرشيد رحمه الله كان يطوف بالكعبة فعرفه رجل فقال يا هارون إني مكلمك فمشدد عليك وإني واعظك فقاس عليك، قال يا هذا لأسمع كلامك لأن لا أسمع كلامك لأنني لست بأشر من فرعون ولست بخير من موسى، والله عز وجل أمر موسى أن يقول لفرعون قولا لينا. إذن في البداية لابد من القول اللين، لابد من الرحمة، وإذا ظهرت مكابرته أو أنه معاند وظهر أنه شر على الخير وشر على الإسلام وظهر أنه مستهزئ بآيات الله فلا كرامة له، والولاء والبراء يقتضي أن يجانب. لهذا موسى عليه السلام
هذا لا يتنافى مع رفق والرحمة أن تقطع وأن تهجر صاحب البدعة إذا دعوته وإذا بينت له فأصر وعاند وعارض السنة وحاربها وصد عن سبيلها، هذا يهجر ويحذر منه ولا يقال يقسو. ولهذا من أئمة الإسلام من قتل من أهل البدع من قتل قتل، ولا يتنافى هذا مع الرحم ولا يتنافى هذا مع الرفق، لأن هذا رفق بالناس، لأن بقاء مثل هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى نشر البدع، وبالتالي يضل كثير من الناس. فلا سبيل إذا لم يكن سبيل إلا إلى إيقاف شر هذا إلا بالقتل قتل، لكن من يقتله؟ ولاة الأمور، كما قال خالد بن عبد الله القصري لما كان في صلاة عيد الأضحى يوما ثم قال في آخر خطبته، والسنة أن الإمام في عيد الأضحى بعدما يفرغ من خطبته يبدأ فينحر ماذا؟ هدية، ثم الناس تتتابع على نحر أضاحيه. فقال خالد بن عبد الله القصري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، أنا أضحية اليوم ليست بعيرا ولا بقرة ولا كبشا، ليست من بهيمة الأنعام بل من بهيمة الإنسان، له قلب لا يفقه به وله عين لا يبصر بها وله أذان لا يسمع به، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أي عطل صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
لهذا موسى عليه السلام في أول الأمر وفي أول دعوته قال لفرعون قولا لينا، ولكن عندما ظهر عصيانه قال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فهنا ظهرت العزة وظهرت القوة لكن ليست في أول الأمر وليست مع كل أحد، مع من ظهرت عداوته فلابد أن تكون رفيقا رحيما لينا بمن تدعوه أو بمن تأمره أو بمن تنهاه، والرحمة خير كلها والرفق خير كله، ومن الرفق أن تكون كثير الدعاء لمن تريد صلاحه، وهذه مسألة أكرر التنبيه عليها لأننا نفقدها، فنجد من يأمر وينهى ويدعو وهو لا يسأل الله عز وجل في الخلوات بأن يأخذ بيد هذا المدعو. رجل إذا أتى في المجالس تشكي من والده وحالته، أو والد يشتكي من ولده وضياعه وفسقه وفجوره ويأمره بغلظة وينهاه بغلظة، وهو مع طرق أبواب وهو ما طرق أبواب الرحيم وما طرق أبواب من القلوب بيده ليهديه ولينفع بكلامه معه، ولا بد من الرحمة والرفق حين الدعوة، ولا بد من سؤال الله عز وجل في أن يصلح حال هذا. حدث بعضهم فقال هذا أحدهم مهتدى واستقام وتأثر بكلام حسن سمعه بسبب الرفق واللين والرحمة، قال خرج علينا أحد من المسجد فوعظنا وكانوا مجموعة جالسين وأمرنا بالصلاة بكلام حسن جميل، قال فأخذ الجميع بالاستهزاء به إلا أنا وصاحبي، أما الباقون فاستهزأوا به وسخروا منه وهو لا يزيد إلا على أن يكرر الكلام، فلو كان يدعو إلى نفسه إذا استهزأوا به فليغضب ولينتصر لنفسه، لكن هو يدعو لله عز وجل فليصبر وليحتسب، وكرروا عليه الاستهزاء وهو صابر يكلمهم بلين ورفق. قال فانصرفت ثم لحقته أنا وصاحبي فتأسفنا له، هذا وصاحبه كانوا ذوي أدب وذوي خلق، قال فتأسفنا له مما صنع الباقون، فقال لهما أتظنان أني متأثر وحزين أو
يعني متضايق؟ لما دعا هذا الرجل دعا المجموعة هذه استهزأ وسخروا، إلا هذا الذي يحكي هو وزميل له، فلما انصرف لحق به هذا الرجل وزميله فاعتذر لهم معلش يا شيخ يعني لا تتأثر ومعليش وهؤلاء كيت وكيت وكيت. فماذا قال؟ أتظنني أني متأثر وحزين أو متضايق مما قالوا؟ لا، لأنني فيما قلت رجوت الأجر، وحين سكت رجوت الأجر، وحين تكلمت وعفوت رجوت الأجر. فلما إذن الحزن؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكر. نعم.
قال فوقعت هذه في نفسي أعظم من وقع الأولى.
لكن الحزن قد يقع على ذاك الشخص المستهزئ المعرض، ليس على الداعي. فأنا ما أحزن على نفسي أن هذا استهزأ بي، إنما أحزن عليه أنه ما استجب، أحزن عليه أنه ما استجب، فيكون حزني عليه لا علي. أنا ما خسرت شيئا، أنا تابع لسبيل الأنبياء والمرسلين، فلقد كانوا يسخرون منه ويستهزئون بهم. تبا لك يا محمد سائر اليوم ماذا جمعتنا، إنما أنا أحزن على المعرض، أحزن على الذي دعي إلى الخير فلم يستجب. هذا حزن علي، حزن علي. كنت أتمنى أن يكون على هداية، أن يكون أخي في الدين والدعوة والصراط المستقيم، لكنه أعرض، لكنه استهزأ. فالحزن يكون علي لا على نفسي. هل فتني شيء أصلا؟ أنا تبعت سبيل المؤمنين، سبيل الأنبياء وسبيل المؤمنين والعلماء والهدات، وكذلك أنا مأجور على دعوتي. ليس أجر الداعية على الاستجابة، إنما أجر الداعية على الدعوة، فإن حصلت استجابة ضوعف في أجر، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. لهذا أبذل الدعوة ولا تنظر إلى ثمرتها عند الناس. ناس تستهزئ بك، تسخر بك، تسبك، هل تقول أنتم ما تستهلوش لن أعود إليكم مرة ثانية؟ أبدا ما تقول هذا، لعل المرة الثانية يهديه الله. نعم.
قال فوقعت هذه في نفسي أعظم من وقع الأولى. حدثني بذلك هو أحد المصلين في المساجد بعد أن كان لا يشهدها. خامسا من آداب الداعية الحكمة. والله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة مطلوبة، وبعض الناس لا يعلم معنى الحكمة.
فما معنى الحكمة؟ الرابعة كانت الرفق، والخامسة الحكمة. كل هذه متعلقة بأسلوب الدعوة. رفق، حكمة. فما الحكمة؟
الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، بأن تضع الأمر في موضعه، وتضع الأمر بالمعروف في موضعه، وحين الاحتياج إليه، وتضع النهي في موضعه، وتضع الدعوة في موضعها. هذا معنى الحكمة في مهد هذا الأمر. ولا بد أن يكون الداعية حكيما، ويكون الداعية حكيما من خلال أولا يكون عالما عارفا بمراتب الدعوة، والدعوة لها مراتب. الثاني أن يكون عارما بمراتب المدعوين. الثالث أن يكون عارما
مراتب الدعوة، مراتب المدعوين. نعم.
الثالث أن يكون عالما عارفا بمراتب من يريد أن يأمر به، أي لمراتب المأمورات ولمراتب المنهيات. الرابع أن يكون عالما عارفا بالمصالح والمفاسد، فإذا كان كذلك فإن دعوته ستثمر أعظم ثمرات، ومتى فقد شيئا من ذلك فقدت دعوته من النجاح بقدر ما فقد.
أنت يا أخوان هذا العنصر مهم جدا. الحكمة تتضمن معرفة، معرفة بيبا أن يكون عالما عارفا بمراتب الدعوة، عالما عارفا بمراتب المدعوين، عالما عارفا بمراتب المأمورات المنهيات، عالما عارفا بالمصالح والمفاسد. نعم.
الأمر الأول أن يكون عالما بمراتب الدعوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدعوة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قبل أن ننسى،
الأمر الأول أن يكون عالما بمراتب الدعوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدعوة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
مراتب الدعوة، ما مراتب الدعوة؟ نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. هذا الحديث بين مراتب الدعوة، فلا بد أن تكون حكيما وتعلم مراتب الدعوة، وهذا مثال يبين معنى ذلك. أتى أحدهم فقال: عندي عامل يريد أن يسلم. الحمد لله، هذا أمر حسن، هذا أمر طيب، بل أمر تسر له النفوس. ماذا علمته يا هذا؟ قال: علمته كيف يصلي. سبحان الله، أنت تعلم هل هو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو ما حالته، تعلمه الصلاة، أين التوحيد؟ وهذا
يعني أنت بدأت تعلمه ماذا؟ الصلاة. طب الأول التوحيد، أين التوحيد؟ نعم.
وهذا يكثر في الناس، عندهم أناس يريدون أن يسلموا فيعلموهم الصلاة، وذاك يقول أريد أن أسلم، يعلمه الصلاة، يقول له الإسلام يقول لا تفعل كذا وكذا من المحرمات وافعل كذا من المأمورات، أما التوحيد فلا يبينه له، وهو أصل الدين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لا يبينه له وهو أصل الدين.
والنبي قد قال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. توحيد أول شيء، التوحيد.
فإذا فاتته الحكمة، بل فاته ما يدعى إليه، ولا يعرف مراتب الدعوة. فأول ما تدعو
ولهذا يا أخواني كلمتان تعلمهما جزاكم الله خير، كلكم يمكن أن تتعلموهما إن شاء الله. يا أخواني كلمتين، لو جلست مع أحد في قطار، في سيارة، مدة المجلس 10 دقائق فقط، تلقاه في سوق، كل يا أخي جزاك الله خير، أنا أحبك في الله وأنا أريد أن أنصح بك بكلمتين، خذهما مني جزاك الله خيرا. الكلمة الأولى التوحيد، والكلمة الثانية السنة، وأنا أشرحهما لك. شوف كم دقيقة تأخذ مني. أعيد مرة ثانية، ومسك الساعة كده، واحد يمسك الساعة، أمسك الساعة. يا أخي السلام عليكم ورحمة الله، كيف حال، وهزود كمان عشان ما تقولش الشيخ يعني بيقلبنا ولا شيء. السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ بارك الله فيك، الصلاة يبارك فيك. ايش حصل، متزوج انت او متزوج؟ اسال الله ان يصلح اولادك وان يصلح عيالك يا رب العالمين. والله يا اخي انا توسل في خير ما شاء الله، تبارك الله، جزاك الله خيرا. انا بس كنت عايز شيء فقط. لا شك ان الانسان اذا احب اخاه اهداه اعظم ما عنده، وانا اريد ان اهديك هديه من عندي، وعلمك كلمتين فقط، التوحيد والسلوك. كلمه اسمها ايه؟ التوحيد. والكلمة الثانية اسمها يا أخي السنة، وأنا أشرح لك يعني توحيد وعني سنة. التوحيد إفراد الله بالعبادة، والسنة إفراد النبي بالاتباع. يبقى التوحيد بالعبادة، والسنة وهشرح لك أكثر. إفراد الله بالعبادة يعني لا تدعو غير الله ولا تعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ما تقول مدد وعد المدد عباده، لا تقول مدد يا فلان مدد يا علان، دول أموات ما يملكون شيئا. قل يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا دعوت، إذا سألت فاسأل. والكلمة الثانية يا أخي السنة، ما تتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفرد النبي بالاتباع والصحابة رضوان الله عليه. ومعنى ذلك يا أخي يعني ما تنضم إلى الجماعات ولا الأحزاب أبدا، ما حييت واحد يدعوك إلى مذهب كذا أو جماعة كذا، برضو تسمى ما تسمى جماعة كذا مذهب كذا كذا كذا، إيه بعد عن هذا. النبي قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شر. يبقى يا أخي اهضل هاتين الكلمتين فقط. يبقى الكلمة الأولى، الكلمة الثانية السنة. معلش أنا بغرز عليك بس أن زعلتك كل حاجة، أو يعني أبطل أقف. طب خلاص الله يكرم. يبقى الكلمة الأولى اللي هي معناها بالعبادة، فضل يعني إيه؟ يعني ندعو إلى الله ولا نعبد إلا الله. والكلمة الثانية السنة يعني إفراد النبي بالاتباع، يعني ما معناها لجماعات ولا أحزاب ولا كذا. تحفظ الكلمة الأولى يا أخي أخيرا بعشان أمشي. الكلمة الأولى معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والكلمة الثانية معنى شهادة أن محمد رسول الله. يبقى الكلمة الأولى ماذا؟ طبعا أنت تنطق الشهادتين، تنطق بهما، تنطق في صلاتك، تنطق بهما في أذانك، تنطق بهما في حياتك، تنطق بهما. يبقى الأولى لا إله إلا الله يعني لا تعبد إلا الله، الثانية محمد رسول الله يعني لا تطيع واتبع إلا رسول الله، لا تنضم الجماعة ولا حزب ولا أي شيء من هذه الأشياء، ولا تنضم الطائفة ولا فرقة، ولا تروح عند قبر ميت تدعو من دون الله سبحانه وتعالى. انتبهت يا أخي؟ كيف حالك أنت الآن؟ كويس؟ أنا أثقلت عليك؟ ما اسمك؟ من أين يا سعد؟ من الأربعين. تفضل معنا سعد، تفضل معنا. خلاص وسلام بقى، لو أنت تحسبني سعد كمان يبقى تمام في السيارة. أخذنا كام دلوقتي؟ ياه انا بحسب 30 دقيقه 3 دقائق. طب انا اسالكم سؤال سأسألكم سؤال الكلمات اللي قلتها دي غادرت شيئا من الاسلام؟ هي اساس وهي اس. اسالك سؤالا اخر. جماعه من الجماعات داعش قاعدة إخوان تبي علمها الأمة طيلة حياتها، يعني هل تجد الكلمتين دول في حياة حسن البنا كلها؟ هل تجد الكلمتين في حياة سيد قطب كلها؟ شوف يا إخواني ثلاث دقائق معي مع الترحيب والكلام وهاتوا خد، يعني أنا مش بعلمك كده مثلا، أنا بشرح لك بمنتهى الهدوء وبكرر لك وببين لك وبعرفك وكل شيء، هذا ما في إشكالية. يبقى التوحيد والسنة، كل باقي الإسلام صلاة وصوم زكاة كذا كذا كذا، هذا كله من تتمة هذه المسألة، وهي معرفة توحيد الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحتاجه. هذا يقول إحنا ما سمعنا، سمعنا خطبا كثيرة لكن ما سمعنا هذا. سمعنا من حسان، من حويني، من يعقوب، من كل هؤلاء، ما سمعنا الاختصار هذا ولا سمعنا هذا الأمر. ولو كانوا كذلك ما مدع حزب النور ولا أثم حزب النور ولا وقف مع الإخوان ولا أنزلوا الناس إلى الميدان. لو كانوا كذلك، لو كانوا كذلك ما خلت خطب 40 سنة من خطبة في التوحيد. ما تجدون خطبة توحيد، توحيد ما هو بكلمة توحيد، توحيد بقى ومفردات التوحيد وأنواع التوحيد وأقسام التوحيد ومخالفة. بل إن حسان ماذا قال؟ أو تأتي بكلمة أحمد ماذا قال؟ وبينصح بعض الدعاء، كان في مؤتمر دعاء بينصح، يعني أنت تبقى، يقول لك كده أنت خطبة كاملة، خطبة كاملة في بيان شرك القبور وكذا، خطبة كاملة، يعني يستكثر حسان خطبة كاملة في التحذير من شرك القبور. تخيل يا اخوان حسان لما حصل حادث تنظيم القاعدة في امريكا لما ضرب البرجين، ماذا قال حسان؟ بما علق حسان، علق حسان بان اسامة بن لادن هذا البطل الذي اعاده ورفقاؤه الى الامة الاسلامية جزءا من كرامتها المسلوبة. تخيلوا يا اخواني الذي اثنى على من قتل نفسه من شباب المسلمين وقال العمليه التي نفذت وكذا وكذا، احد ابنائنا الذي بلغ ما تجاوز سن 25 ولكنه ضحى بنفسه وفعل الى غير ذلك. تخيلوا يا اخواني بارك الله فيكم، هذه دعوه دامت 40 سنه او قرابه 40 سنه، خلت من كلمتين التوحيد السنه، التوحيد السنة. نعم نعم.
قال شيخنا في نصائح لبعض الدعاء للدعاء،
اسمعوا هذا نص كلامي، هذا نص كلامي.
ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه الداعي؟
شوف تخيل اخوان، تخيلوا.
قال علي رضوان الله عليه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجي مثلا يتكلم شيخ عن القبر، يجي شاب من شبابنا الصغيرين يطلع يسأل أخ من أخواننا الأفاضل، يقول له: معقول ممكن في ناس كده نزالوا موجودين يروحوا يسألوا الرجل الميت اللي في القبر ده من دون رب العالمين؟ طب إيش يعني القبر؟ ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة.
تخيل تبعتوا يا اخوان، يعني شرك القبور يعني اساس دعوة الرسل، ذكر بتذكرة عابرة. لكن لما ننزل ميدان يا حسان لا نذكر تذكرة عابرة، نحن ننزل. يقول: فلما نظرت كذا استحييت من نفسي، شعرت بالخجل، فنزلت انا واهلي واولادي ها؟ سخر القنوات وقنوات بجوار القنوات وبنت عم القناة وبنت خال القناة، كل هذا ما قال يكفي كلمة، ما قال. فلهذا نقول يا أخواني بارك الله فيكم، الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، إلى ما أدعو. أنا أريد أن تخرج من هذا المجلس اليوم بإيه؟ بالتوحيد والسنة والاتباع وترك الجماعات ونبذ الفرقة والاختلاف، وأن تعلم أن هذا الدين يحتاج إلى علم، علم بالله، علم برسوله، علم بدين الإسلام بالأدلة، وأن تنشط لذلك مع إخلاصك وصدقك. بس هو ده أنا عايزه منك، هذا الذي أريد منك. في هذا يا إخواني غضاضة، في إشكالية. زعلان مني يا إخواني؟ حد زعلان مني؟ بلا عليكم، حد زعلان مني قول لي. نعم، هذا هو. نتعاون على البر والتقوى، لا نتعاون على الإثم والعدوان. نعم،
لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله.
يكفي يكفي يكفي. نعم،
لكن لا ينبغي أن تستغرق الوقت كله في موضوع لا وجود له في واقعك أنت أصلا كداعي.
يا الله، ده واقع. هو احنا لهذا الموضوع نحيا يا اخوان، موضوع رسل كلهم، موضوع رسل كلهم. وده ملوش واقع، ما عندكوش انتو سيد ابو فلان وسيد علان. كل بلد كما قال الصنعاني لا تكاد تجد بلدا الا وفيها قبر يعبد من دون الله. نعم،
قال الشيخ صالح حفظ الله، فإذا فاتته الحكمة بل فاته ما يدعى إليه ولا يعرف مراتب الدعوة. فأول ما تدعو إليه التوحيد والإخلاص لله، وتبين لهذا المدعو حق الله عز وجل عليه، لأن العباد لو علموا حق الله عز وجل عليهم لاستقامت أحوالهم.
ولهذا يا إخواني ينبغي على الداعية أن يدعو دعوة لو مات اليوم لكان قد أدم عليه. فيا ترى ما هي المادة التي إذا قدمها ومات من يومه فقد أدم عليه؟ ما هي يا أخوان؟ دعوة للتوحيد والسنة، أصول الدين يا أخوان، معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه، كل ذلك بالأجل. هذا الذي إذا مات الإنسان عليه فقد أدم عليه، قد أدم دعوة الرسل الأنبياء. نعم، الحمد لله الذي هدانا وإخواننا لهذا وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. أقسم بالله يا إخواني، أقسم بالله، أول مرة أرى فيها محمد حسن هذا كان جاء في الجرائد. أنا كنت في أجازة يعني من وأنا مسافر، وكان تقريبا في شهر ربيع، وكان له محاضر بعنوان أمة لا تعرف قدر نبيها. كان أول مرة أشوفه أصلا، يعني أول مرة أشوفه مباشر كده. وبعد هذه المحاضرة ركبت معه في السيارة وهو في الجرايدة، وعشان نطلعه برا البلد أنا والإخوة، فقلت له يا شيخ محمد ما شاء الله، شوف الجمعة هذه والأعداد وكذا، إن شاء الله الأسلوب الطيب هذا وكذا، يا ليت شيخ محمد تجعل هذا في تعليم الأمة توحيد الله عز وجل. يعني لو أنك استغللت هذا. قال أنا ده اللي كتاب توحيد انا بشرحه عندي في البلد في دموه، يعني كتاب التوحيد. قلت ما شاء الله، قلت ما شاء الله كتابه اصلا، فكرت ان كتاب التوحيد مع الوهاب ولا شيء. يعني اول والله يا اخواني لقاء به، اول لقاء به بيني وبينه، اول مره اجتمع معه اصافحه، قلت له هذا. وكان اول مره ادخل القناه عنده، اول لقاء وانا في الاعتكاف. اتصل علي اداره القناه، تعال يوم العيد، تعال الان نريدك وكذا. كان لسه بس تجريب، قلت يوم العيد لاني معتكف، ورحت يوم العيد وكان اول لقاء في هذا. وخرجت من الحلقه فوجدت المدير محمود حسن. قال الشيخ محمد اتصل الان، قال من اللي يتكلم هذا؟ قلت والله ده شيخ اسمه الشيخ هشام البيري. قال هذا اعطيه الخطه يختار البرنامج الذي يريده. فأرانا الخطة، الخطة فيها مربعات كثيرة، الخطة يعني كل يوم في كم ساعة على مدار ساعة نصف ساعة كثيرة جدا. فوجدت كلمة السنة، هي طبعا السنة عندهم قسيمة الفقه، يعني فقه سنة كده، يعني ما بالسنة المعروفة يعني خلاف البدعة وأهل الأهواء، لا ما. فقلت له هذه اختار السنة، اسمها كده السنة. وضعت البرنامج أصول السنة، واحد السنة، وكان أول كتاب أبدأ به في القناة أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أصول السنة في واحد السنة. هذا كان أول شيء. فينبغي على الداعية أن يجعل عمر دعوته كلمة، لو أتيحت له كلمة، ماذا لو أتيح له كلمة ثم مات عليها، أهي الكلمة التي ينجو بها أهي الكلمة التي لا تقصير فيها؟ إذا لقي الله عبدي أتيحت لك أن تدعو إلى توحيد السنة فلم تدعو، على ما قدمت غير الصلاة؟ بدأت بزكاة، بدأت بصوم قبل أن تبدأ بكلمة التوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلى الله أن محمد رسول الله. بدأت بهذا أخواني، ما هو بلازم أجلس 40 سنة حتى تتم بدعوتي. 40 كلمة، 40 ثانية، ماذا لو لم يتح إليك إلا كلمة واحدة، بس فقط كلمة واحدة لو أتيحت لك، ماذا ستقول فيها؟ ماذا لو كانت حياتك؟ فالداعية أخوان ما ينتظر اللقاء القادم. اليوم اليوم أنا أتيحت لي فرصة ألقى أخواني، أحدث أخواني، وسأموت، ما أتي إلى هذا المجلس مرة ثانية. أنا الآن في نهاية هذا المجلس سأموت، ماذا ألقى الله عليه سبحانه وتعالى؟ حتى لا أخدع نفسي وأخدع إخواني، ماذا افترقنا الآن؟ اجتمعنا على الله، افترقنا على الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقولون لو أنا ميت الآن؟ هذا الرجل جزاه الله خيرا عنا، علمنا توحيد المسلمين، فركنا على بصيرة، أو علمنا أشياء عامة ما وضحت طريقا ولا شقت صراطا ولا أوضحت منهاجا ولا سبيلا. أبو بكر أول كلمة تكلمها، ولو مات بعدها فقد أدم عليه. والله لو مات أبو بكر بعد الكلمة التي قالها يوم أن مات الصديق، يوم أن مات رسول الله، لما صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: ومحمد رسول. بالله عليكم يا إخوان، بالله عليكم لو مات الصديق وتكلم الكلمة، بالله عليكم قصر، بالله عليكم ما أدى الأمانة وبلغ ما كلف به، بالله عليكم والله قد أدى ما عليك، والله لو مات الصديق بعدها فقد أدى ما عليك. والله احضر، احرص على الكلمات الجامعة، على الدعوات الجامعة. فالداعية الموفق هو من لا يرسم خطة على مدار 20 سنة، 30 سنة، وإنما 20 ثانية، 30 ثانية يا إخواني. هو هذا يا إخوان، أولا لا أبقي شيئا أعتذر منه، أنا مخطئ، ما أترك كلمة عندي على موقع، ما أترك كلمة عندي في كذا، أترك طلابي هم اللي يدافعون عني، لا يقصد، لا ما يقصد، أنا حي، أنا ما ينفعني طالبي، أنا ما ينفعني تلميذي، لو كانت كلمة خطأ أنا أبادر، ما أنام إلا هو مكتوبة. هذا لو أنا أردت وجه الله سبحانه وتعالى مباشرة، لا أحد يعبر عني. لماذا يعبر عني هذا وأنا قادر؟ لساني هذا ما في أحرص علي مني، لا ولدي ولا زوجي، والله ما ينفعني ولدي ولا زوجي، والله ما ينفعني ولدي ولا زوجي، إنما أنا أنفع نفسي. فالداعي عمر دعوتي أخواني لحظة، عمر دعوتي كلمة، ماذا لو كانت هذه الكلمة التي توحت لك ولقيت الله على هذا، ماذا ستقول؟ يبقى خطة ما تصل 20 سنة ولا إلى 30 سنة، خطة ما كلمة واحدة. يا أخواني رجل أسلم من هنا وأتى قومه، أسلم سعد في حديث الصحيح لما جاء الأعرابي، أسلم وأتى قومه فدعاهم دعوة واحدة فما أمسى أحد منهم إلا على الإسلام. ضمام بن ثعلبة، واحد رجل جاء إلى قومه. فالشاهد من هذا أن الإنسان الداعية لابد أن يكون صاحب حكمة، صاحب علم، عنده معرفة بمراتب الدعوة، بما أبدأ، مراتب الدعوة بما أبدأ. نعم، لكن أبقى 20 سنة بعد 40 سنة من دعوة زي يعقوب يسأل إيه الفكر التكفير؟ يقول هم أعلم. طيب إيه الفكر السلفي؟ يسأل أصحابه. طب أنت سلفي؟ لا. طب الناس يقولون أنت سلفي، هم يقولون، يعني أنت في نفسك لست بسلفي، أنت في نفسك سلف. إيه ده يا إخواني؟ وكأنما ينزع روحا من جسد، تمزق أعضاء، تمزق عروقه. سلفي دخل هكذا، تسلف هذه تسيل من فم الإنسان كالقطر تسيل من في السقاء. سلفي يعني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما هو بسلفي اسكندرية ولا بسلفي مطروح ولا بسلفي، لا سلفي، سلفي سبقني ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا أنا ما أولى ولا أعادي على كلمة سلف لازم سلف أن جماعة سلفية سلفي سني أثري فرقة ناجية طائفة منصورة أهل أثر أهل حديث. لماذا تخرج عسيرة صعبة؟ لماذا؟ شوف يا أخواني ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. ليه المنهج يا أخواني؟ ولهذا لما جاء حسان بعدها ذاكر اطلع رأى عرف كيف يجلسون القاضي وعرف أسئلة القاضي إذن سأذاكر. ولهذا كان ألسن بحجتي من يعقوب أليس كذلك؟ لكنه ما نجح. إخوان المنهج ما يذاكر، المنهج مو بأسئلة خذ اقرأ الأسئلة دي وهيجي الامتحان منها. لا يا أخوان، ولهذا الأسئلة مذاكرة، كل سؤال خرج عن المذاكر راس الأشعر هم أهل السنة لأن يعقوب مسؤول عن أشعر السرورية يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى سيد قطب بن تيمية. ما يذاكر المنهج هذا ما يذاكر لي أنجو من موقف، إنما المنهج هذا تعيش به منهج أحمد يضرب بالصياط فإذا هو يغشى عليه فإذا أفاق ماذا قال؟ يتوني بشيء من كتاب لا أقول به أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج اللي صلب أحمد بن راس الخزاعي على أن يقول القرآن مخلوق فما وافق. ابن مشكوية رحمه الله قام بين يدي الأمير الواثق سأل عن هذا قال القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق صفة من صفاته، دعا بزبانيته اقتلوه قال أمير المؤمنين كلمة 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 أقولها لك أنا متقدم متقدم إياك بين يدي الله اعلم أنك ستسأل عن هذا أنا متقدم إلى الله. قال ارجعوا رجع قال يا أمير المؤمنين أنا رجل من رعيتك علمني إن كنت جاهلا أو اقبل مني إن كنت عالما هات اقنعني كيف القرآن مخلوق؟ قال أليس الله يقول الله خالق كل شيء؟ قال بلى ولكن أترى كل للعموم أو للخصوص؟ قال بل للعموم. قال تعالى تدمر كل شيء بأمر به وصار يناقش وناقش قال خذوه سجنوه ضربوه ثم دعاه يوما لما تذكرك ثم أقام مرة ثانية فشرح له المنهج كاملا فما كان منه إلا أن دفع هذا الرجل لزبانيته فخلعوا له أربعة أضراس أربعة ضروس على الحاكل ثم أخرجه. ابن مشكوي يحدث أحمد رحمه الله بهذا يحدث أحمد بهذا الحديث فماذا قال أحمد له رحمه الله بعد حديث ابن مشكوية؟ قال له لن ينسى الله لك فعلتك إن شاء الله لن ينسى الله لك هذا الفعل. ثم دعا ولد تعالى اكتب هذا الحديث فهو من خير حديث يكتب. اكتب هذا المعتقد عن ابن مشكوية اللي شرح المعتقد كاملا للواثق اكتب هذا هو خير حديث يكتب هذا حري ان يكتب على ابواب المساجد. هذا صاحب السنة مو بالمستأجر لها هذا صاحب السنة. فلهذا اخواني عمر الدعوة ثواني فماذا لو مت عليه؟ أتقتلون رجل يقول ربي الله كلمة حفظت في القرآن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى لما لا يأتمنوا بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين جزاه الله خيرا. يا ليت القوم يعلمون بما غفر لربي وجعلنا من المكرمين. نعم.
فإذا فاتته الحكمة بل فاته ما يدعى إليه وليعرف مراتب الدعوة. فأول ما تدعو إليه التوحيد والإخلاص لله، وتبين لهذا المدعو حق الله عز وجل عليه، لأن العباد لو علموا حق الله عز وجل عليهم لاستقامت أحوالهم. كان رجل يسلم ويدخل في دين الله واستحق الجنة بفضل الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخل رجل الجنة ولم يركع ركعة لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قتل قبل أن يأتي وقت الصلاة فيصلي. إذن التوحيد هو أعظم أمر، وحديث معاذ واضح في الدلالة على هذا، فلينتبه لهذا. مراتب الدعوة كرجل ما يزكي فتأتي تقول له تصدق على هذا الصدق، تصدق على هذا الصدق، الصدقة طيبة،
الصدقة طيبة، وهو أصلا لا يزكي،
وهو أصلا لا يزكي،
كيف تأمر بالصدقة وما يزكي؟ كيف تأمر بالمستحب وهو تارك الفريضة؟ نعم.
علمه أولا الزكاة التي هي فرض الله. كذلك شخص ما يصلي تقول ما يصلي في المسجد لا يرى إلا في الجمعة، وشخص لا يصلي فتأتي تتكلم معه في وجوب الوتر أو في قيام الليل، وشخص لا يقرأ القرآن أبدا أو يقرأه بين رمضان ورمضان فتأتي تقول له لابد أن يكون لك كل يوم جزء من القرآن تقرأه وتختم كل شهر، كيف يكون هذا؟ إذا لابد أن تعرف مراتب الدعوة فتنقل هذا شيئا فشيئا إلى ما هو أحسن. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثالا لذلك فقال لأنك لو أتيت إلى أناس يلعبون الشطرنج فأردت أن تنهاهم عن هذا ويكون مع نهيك أمر أو تحبيب لهم بأن ينتقلوا إلى ما هو أحسن منه، إلى مجلس خير، إلى مجلس ذكر، أو إلى تواصل، أو إلى صلة رحم، فهذا حسن ومن الحكمة ومن الخير أن تنهاهم عن هذا وتنقلهم إلى ما هو أفضل منه. أما إذا أتيتهم وهم شباب وفي نفسهم شر الشباب وفي نفسهم فسوق وفجور فأردت أن تنهاهم عن لعب الشطرنج فسيتعرضون إلى محارم المسلمين. قال فنهيك إياهم عن لعب الشطرنج هذا مما يجب أن تنهى عنه، أي من غير الحكمة فأنت تريد الإصلاح والخير فلابد
يجب أن تنهى عنه،
فهذا مما يجب أن تنهى عنه، يعني تنهى أنت
أو تنهى عنه.
نعم. أي من غير الحكمة فأنت تريد الإصلاح والخير فلابد أن تنقلهم إلى ما هو أحسن إلى ما هو خير. إذا كنت لا تستطيع أن تنقلهم إلى ما هو أحسن وإذا نهيتهم عن شيء أو أمرتهم بشيء فسينقلون إلى ما هو شر من ذلك، فلابد أن تسكت حتى يأتي من يحسن أن ينقلهم، أو لابد أن تتعلم كيف تنقلهم من ذلك فتحبب وتتودد لهم. فمراتب الدعوة لابد من معرفتها. الأمر الثاني مراتب المدعوين.
فإذا فالمراد بمراتب الدعوة يعني بأي شاب تبدأ، وهذا يختلف باختلاف المدعوين ويختلف باختلاف الناس ويختلف باختلاف المسائل ويختلف باختلاف النوازل. نعم.
الأمر الثاني مراتب الدعوة. فالناس مراتب، منهم الولاة الحكام، فالحاكم لا تخاطبهم مثل ما تخاطب ولدك أو الصغير
لا
عندك.
تخاطبه فالحاكم لا تخاطبه مثل ما تخاطب ولدك أو الصغير عندك ثم تقول هذه عزة وقوة، يا أيها السلطان اعلم أنك موقوف بين يدي الله، أتظن نفسك شيئا؟ والله لست بشيء، أين أنت من قارون؟ أنا أيضا من فرعون. هذا يصح هذا؟ لكن يا أمير المؤمنين عفاك الله تفتح قلبه، هل أنت تقبل مني هذا؟ أنا لو قلت لك تعالى أنت من أنت دكتور، دكتورة ترجع حل لحيتك ومسبل وبتدخن، أنت دكتور، أنت دكتور، إيه ما إيه نفعك ده العمي عندنا أفضل منك، تعالى أما تعلم الدخان حرام؟ هو يسمع لك بعد هذا المقدمة؟ أبدا ما يسمع لك أبدا. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
ثم تقول هذه عزة وقوة وهذا عزيز قوي تكلم ووعظ وأبلغ، هذا ليس من
ولا يظن بعض الناس أن الكلمة أن المراد بقول النبي كلمة حق عند سلطان جائر، ها مع التحفظ على عنده وكل شيء، أن كلمة الحق يعني يا ظالم يا جائر يا معتدي يا قتال. لا يا أخوان هذه ما بكلمة حق، كلمة الحق ما وافقت الحق في طريقته في أسلوبه في مادته، المادة والطريقة، كلمة الحق ما هو بمادة فقط، كلمة الحق مادة وطريقة. أنت نفسك فاسق، حينما أدعوك قلت تعالى فاسق، ولا تعالى أخي بارك الله فيك، إذا عندك هذا ما يصلح ما يجوز، أما سمعت كلام النبي أما إلى آخره. افتح القلب يعني شوف المدخل، كل واحد له مدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا أخي أنت بتشرب السجاير بالشمال؟ يضحك. ابدأ ادخل بها. الله يهديك، هذا الدخان هذا حرام ما يجوز ما أدري. لكن يا فاسق يا من تهلك نفسك يا مبذر يا ما يصلح، أنت ما تقبل هذا. مش انت اخر وطالب ده، انت لو الشيخ اخلص عليك سنة ها ممكن تفلت، ممكن تفلت، لأنت من جملة المؤلفة في قلوبه وانت طالب اصلا، من جملة المؤلفة قلوب. يبقى ما بالك بقى بمن لم يسمع علما، من لم يسمع علما سكت من جملة المؤلفة. يعني يمكن تريد ان الشيخ يقول لك فضيلة الامام، يمكن. فكيف بالناس الذين ما يسمعون علما ولا يسمعون دينا؟ نعم.
هذا ليس من الحكمة في شيء، لأنك لابد أن ترجو النفع، فمهما كان من سبيل الانتفاع فأته. ليس السبيل بأن يقال فلان قال، فلان قوي الشخصية، فلان ما يهمه أحد، فلان فيه وفيه من الخصال، وأنت كلامك ما ينفع بل يزيد الشر شرا. لا شك أن هذا غلط، فلابد أن تعرف مراتب المدعوين ولاة وعلماء، وتعرف كيف تكلمهم. فقد يكون العالم مقصرا فتأتي تقول له اتق الله ثوبك فيه ما فيه، وأنت تخفف من حياتك أو فيك كذا وكذا بعبارة فجة. العالم ما يوعظ بمثل هذا ولا يدعى بمثل هذا، بل يدعى بأسلوب حسن، لأنه تذكرة بآية، لأنه تذكره بآية بتفسيرها، فيفهم المقصود إن من الله عز وجل عليه بالاستقامة أو بتمام الاستقامة، فذلك من نعم الله عز وجل، وإلا ما تقوى عليه مثل ما تقوى على الجاهل أو على من هو تحت يدك، فلا تشر إليه إشارة الطفل. هل مرتبة دعوته وتحبيبه إلى الخير مثل مرتبة العاقل الفاهم المكلف؟ لا، كل واحد بحسب حاله. فمن الحكمة أن تعرف مراتب الناس، ومن الحكمة أن يكون الداعية الآمر الناهي يعلم، الآمر الناهي يعلم مراتب المأمورات ومراتب المنهيات.
نعم يا إخوان، كل واحد له طريقة يا إخوان، كل واحد له ما يسبه. يعني أنا الآن مثلا دخل محاضرة، ماذا أنا ماذا سأصنع؟ أنا الحالية لو دخل محافظ خلاص هنتركه كده يجلس في أي مكان، ولا يجلس وراء علاء كده عند الحنفية اللي هناك دي؟ لا يا أخي، تفضل فلان باش، تفضل يمك يا أحمد شوي، وأحمد بيقرأ علي، تعال تفضل. هذا نفاق يا إخواني، هذا مو نفاق. ومن دخل ضرب أشفين فهو آمن، جعل هذا، مع أن النبي قال من أغلق عليه بابه فهو آمن، يعني تحصيل حصل أصلا. هو أنا أدخل ضرب سفيان ليه؟ إذا كنت أنا ببيت لو أنا عقرقت نفسي بباب أنا آمن، هروح أنا بقى بيت أبو سفيان عشان أدخل لأكون آمنا؟ أنا بيتي أصلا من أغلق عليه بابه فهو آمن، يبقى لست في حاجة لبيت أبو سفيان. ولكن شيء جنة أبو سفيان رجل يحمل الفقر وجعل له شيئا راطب. طب فلان بيه باشا دي حرام؟ ولا يا محمد كن محافظ محمد، تفضل يا محمد، تفضل اجلس يا محمد. هذا مما يخالف الدين والشرع وطريقة الدعوة إلى الله. النبي قال ماذا يا أخوان؟ حديث ابن عباس الصحيح من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، العظيم ما يصلح، ما يصلح، ليس بعظيم عندنا ما هو بعظيم، لكن قال إلى عظيم ماذا وهو عظيم الروم؟ صح، هو عظيم الروم بأن بمكة، لكن فتح قلبا. ومن هنا انظر إلى حديث هرقل، كاد. ولهذا قال ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدمي. فانظر كيف تخاطب، كيف تخاطب الناس. أنزلوا الناس منازلهم حتى تفتح قلوبهم. فجروا ينابيع الخير في الناس يا إخوان، المدير المدير، والمحافظ محافظ، والأستاذ أستاذ، والشيخ شيخ، والصبي تتلطف معه. كل واحد يا إخواني، كل واحد له أسلوبه وله مدخله الذي تدخل من خلاله. لا يأتيك شيطان يقول هذا نفاق، هذا ماذا يعمل، ولا تبالي. ويدخل عليك المحافظ الآن ولا رئيس مجلس مدينة ولا فضل عن كذا، وانت تجلس كذا، نعم يجلس في أي مكان ولا يرجع، ما علي منه. لا إخوان، هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. لا النبي أوقف أبا سفيان يحاسبه أولا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرج أحدا أتاه، بل كان يقبل من الناس ويعفو عن الناس وتجاوز عن الناس ويحب الخير للناس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سادسا من آداب الداعية أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بالمصالح والمفاسد، لأنه قد يأمر بشيء في وقت المصلحة العظمى في غيره يكون معروفا لكن المصلحة العظمى في غيره. مثلا يأتي آت ويقول تعالى نجلس نقرأ القرآن، لا شك قراءة القرآن من أفضل الأعمال، وهم رأوا بجانبهم من يرتكب منكرا علنا وهم جماعة يستطيعون أن يغيروا، فأيهما أفضل؟ لا شك قراءة القرآن وقتها موسع وهذا منكر حاضر، فتذهب إلى ذاك تزيل المفسدة ثم تأتي وتقرأ القرآن. كذلك شخص يقول أنا أجلس بعد صلاة الفجر في حلقة ذكر إلى طلوع الشمس وأهله نائمون ما يقظهم إلى صلاة الفجر، هو يعلم أنهم لا يصلوا إلا بعد طلوع الشمس، فهذا فقيه أو ليس بفقيه؟ يحتاج لأن ينتبه إلى نفسه.
يعني يجلس ويقول لك أنا محافظ على جلسة الشروق، وهو يعلم أن أولاده وزوجه ما يقومون إلا إذا أيقظوا، يتركهم بلا صلاة فجر في الوقت حرصا منه على جلسة الشروق. هذه الجلسة ما حكمها؟ مستحبة؟ تبو إيقاظ هؤلاء؟ واجب. نعم.
فيحتاج لن ينتبه إلى نفسه كيف تجلس في جلسة ذكر أو قراءة قرآن أو نحو ذلك، أو تجلس تهلل وتسبح وفي بيتك من لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد طلوع الشمس. هذه بعض مراتب المأمورات تنتبه لها. كذلك المنهيات لها مراتب، فالمصالح والمفاسد متعلقة بها، وينكر المنكر فرض على الكفاية ومن شهده، فيجب عليه أن ينكره على أحد المراتب الثلاث التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد.
شهد دليل على أن شهد حكمه بخلاف من بلغه، بلغ أن في منكر في البلد، حكم الحكم يختلف عما لو كان كنت أشهد، ومن شهده وحده يختلف حكمه عن من شهده مع غيره، ومن شهده عالما غير من شهده جاهلا. كل هذه مراتب تفاوت، وكل مرتبة لها حكمها اللائق بها. ولهذا إذا قلنا فرض الأمر عن المنكر فرض كفاية، هذا في أصله، فإنه قد يتعين على من رأى منكرا أمامه، هذا يتحول من فرض كفاية إلى فرض إيه؟ عين. كصلاة الجنازة فرض كفاية، لكن لو ما وجد أحد يصلي على هذا الميت إلا أنا صار فرض إيه؟ عين. نعم.
ومن شهده فيجب عليه أن ينكره على أحد المراتب الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ربما
ما معنى وذلك أضعف الإيمان؟ يعني من ضعيف، يعني مذموم. وجاء في حديث وليس وراء ذلك حبة خرد من إيمان، يعني كافر. ما معنى أضعف الإيمان؟ وما معنى وليس وراء ذلك حبة من خرد من إيمان؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ هذا أضعف الإيمان، يعني مذموم صاحبه، يعني من ضعيف، يعني يأثم، ولا ماذا يقول؟ نعم. حد الأدنى من إيه؟ من هذا العمل؟ أيوة، يعني يأثم ولا ماذا؟ قوله من الإيمان، يعني من الإيمان إيه؟ لكن هي في نفسها، لو أنا ضعفت عن اليد واللسان هل أنا أكون على إيمان ضعيف؟ ولا إيمان كامل لو أنا أنكر بقلبي؟ يعني هذا إيمان كامل ولا إيمان ناقص؟ وجه الضعف هنا، يعني إيمان كامل هنا ولا إيمان ناقص؟ إيمان ناقص هيأثم، إيمان كامل هيثاب. فلو فينا جايب إيمان كامل ولا إيمان ناقص، إيه معنى أضعف؟ أضعف أضعف الإيمان. تمام. لا، انا قصد شيخ رمضان كلمه ضعف، اضعف 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 الايمان، يعني ايمان ناقص ولا ما؟ وما الايه معنى اضعف؟
يعني من درجه انكار المنكر، يعني اقل درجه انكار المنكر ولكن الإيمان في نفسه قد يكون في أعلى درجات الإيمان وهو في هذه الحالة لا يستطيع أن ينكره وأن ينكر منكره.
نقول هنا الإيمان هنا له جهتان: جهة باعتبار أمر الشارع وتكليف الشارع، فهذا عندنا أعلى المراتب: باليد ثم اللسان ثم القلب، فالقلب أدنى من اللسان واللسان أدنى من اليد، هذا باعتبار الإيمان الذي شرع في الإنكار. فالإنكار درجة: يد بعدين يليها لسان بعدين يليها قلب. هذا من جهة ماذا؟ من جهة المأمور به الإنسان، الإنسان يؤمر به في القيام بدرجات الإنكار. فمن إلى فيبقى هنا أضعف، يعني هذا أقل المراتب باعتبار المأمور به الإنسان. طيب أما باعتبار أنا، فإن قدرت على اليد فأنكرت فأنا على إيمان كام، فإن لم أقدر فانتقلت إلى اللسان فأنا على إيمان كام، فإن لم أقدر وانتقلت إلى القلب فأنا على إيمان كام. يبقى باعتباري أنا على إيمان كام إذا وافقت حالتي المأمورة به. أما باعتبار المأمور ذاته الذي أمر الشرع به، فهذا من أعلى إلى أدنى إلى أقل. طيب وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هيبقى المعنى إذن إيه؟ بناء على هذا يكون إيه؟
لا مجال لك بعد الكرفة، يعني أنت أدفع عندك الكرفة إلا تنكرها خلاص.
وليس ورد كمان يعني يبقى الضرة والخردلة وغير ذلك لا يعني أنها نفي لأصل الإيمان، بل معناها لكماله الواجب. والمعنى انه إيه؟ ليس وراء ذلك مثقله خردلة او كذا من ايمان مأمور به، لان ما في امر بعد ذلك. اخر شيء القلب، هذا اخر حدود الرخصة لك. بعد ذلك ان وافقت انت ورضيت بقلبك فانت آثم، لانه ليس لك مرتبة تدخل تحت الاعذار فيها من قبل الشرع. الله ما اعذر الشرع، ما اعذرك بعد القلب. هيبقى بعد ذلك ترضى وتتابع؟ انت قد لا تأتي ترضى وتتابع، يبقى اذا كما قال النبي كما عند مسلم: ولكن من رضي وتابع، يعني هذا الذي يأثم. لكن من انكر فقد بريء، ومن من انكر فقد بريء، ومن ايه سكت فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فرضي يبقى انه لا يكون آثما. يبقى المنفي هنا وليس وراء ذلك حبة خردلة من ايمان مأمور به، مأمور به. احنا قلنا في تعلق، تعلق باعتبار مأمور من الشارع، وتعلق باعتبار اللي هو الأوامر يعني، وتعلق باعتبار مأمور اللي هو المكلف. ليس وراء ذلك وهو إنكار القلب مثقال حبة من كذا مثقال خردل من كذا، أي من إيمان أنت مأمور به، خلاص آخر المراتب المرخص لك فيه. نعم.
قال الشيخ: ولكن ربما انكرت منكرا نتج منه منكر اكبر منه، وقد تنكر شيئا يجر على غيرك بلاء عظيما.
نعم، قد تاتي تنكر منكرا انت فيقع منكر اعظم منه. نعم،
مثال ذلك من يقتلون الان في بعض من يقتلون الان في بعض البلاد ممن تحققت،
يعني انا عندي دعوه وعندي كذا، وعندي مثلا وزير سياتي يفتتح مسجدي يكرم اطفالا مسح حفظ القران، فجزا الله خير رجل يجلس وحفظ القرآن، فاحنا قاعدين فداخل وزير ومثلا في يده سيجار، فقال بعض الإخوة: أحمد يا سعد الباشا ارمي السيجارة هي، ارمي السيجارة هذه، لا يجوز هذا، هذا حرام هذا. وانتهى الوزير جاي يكرم وجاي كذا وأمام الناس وعلى الملأ، أنت هنا أنكرت منكرا قد يترتب عليك فساد عظيم، وقد يغلق المسجد كله، قد يتعرض كل الناس للضرر، وليكن ادعوا بيد الله ليس بدي احد، انا انكرت منكرا لكن بمنكر. انت ما تبعت الشر، انت خالفت الشر. كان يمكن ان يكون الاسلوب غيره، لا يكون ذلك امام الناس بينك وبين. اكتب له ورقته لا يعرف من كاتبها. وجزاك الله خير على حضورك وجزاك تشريفك، وهذا منك تشجيع لابنائك وكذا، واسال ان يجعل هذا ميزان حسناتك وكذا. ويا ليتك لو تتوج هذا بترك هذه السجاره، حتى يعني لا يكون قدوه لاولادنا مثلا باي شيء من هذه الكلمات التي تفتح قلبه، او على الاقل تحفظ عليه ماء وجهه. نعم.
مثال ذلك ما يقتلون الآن في بعض البلاد ممن تحققت ردتهم، لا شك أن من ثبتت ردته فقتله جائز، لكن يأتي مجموعة من الشباب في بلد يقولون نحن نقتله. حسنا، قتلوا واحدا فقتل منكم 100، هل هذا يجوز؟ لا، الشرع لم يأمر بهذا.
صحيح، فرح تقتل واحد تقول هذا مرتد فلان مرتد. طب المرتد من يقتله، الحاكم ولا أنت؟ فتعجل فقط زي زمان. يا الله يا أخوان، الحمد لله الذي نجانا. والله زمان يمكن من هذا يعني تقريبا سنة 89 فقابلني ناس شبرخيط، كنت براقب هناك في امتحانات ثانوية. فالمهم يعني كانوا يا أخوان الجماعة الإسلامية يتعرفون بإيه لو جلسوا زي ما احنا جالسين كده، يتعرفون بإيه؟ مثلا هشام فؤاد البيري 702 503 و101، احمد مصطفى 204 302. احمد ايه الارقام دي؟ عشان ايه الارقام دي؟ اعتبر دي ارقام القضايا، دي شرف كبير. يعني انا هشام عندي 3 قضايا، مره قتل ضابط، مره 20 ضابط، مره عسكري، اي حاجه من الحاجات دي بتاعته، دي فخر. هذا دينهم الذي يدعون اليه. طيب اين هو؟ دخل السجون، وبعد دخل السجون عملوا كتب، 6 كتب تقرير اسمها مراجعات لتراجعات وما ادري ايه. طب وبعد كده بقى تعال اشوف ناجح ابراهيم ده. ناجح ابراهيم ده كان اسم زمان، ها اسم عالمي ناجح ابراهيم ده، ولا عبود الزمر؟ عارفين عبود الزمر ومش عارفين الكلام ده؟ ها قتلت الرئيس السادات والسعون في هذا، وان كان هو ما نفذ العمليه الاخيره لكن كان قبله. عبود الزمر دلوقتي يا اخواني ولا هو طارق؟ طارق عبود تقريبا، لابس الكاب لابس كذا خلاص. ونجح ابراهيم لقيته داخل في فرح ابن ياسر برهامي، ابن ياسر برهامي نجح ابراهيم الجهادي هذا الفسادي هذا، ولابس ابوس وبنطلون وعمال يتكلم في الرفق وعمال يتكلم. طب والفاتوره الزمنيه دي من سدته؟ الفاتوره يا اخواني السابقه، اكن احنا نقع تجارب لكم في ايران؟ احنا يعني في ايران جربوا فينا والبسونا احزمه، وفي النهايه تراجعات. ويا ريت تتراجع الى سنه، الى بدعه والى ضلاله. انت كيف قبلت نجح ابراهيم يا برهامي؟ وانت نجح ابراهيم كيف قبلت ياسر برهامي؟ انتوا على اي مبدا التقيت؟ وقميص وبنطلون ومسبل احلى. هو ده نجح ابراهيم زماني، وعصام دربالة وعصام عبد الماجد ما ادري الاسماء اللي شبه دي راحوا فين يا اخوان؟ هذا قتل طبعا وهذا، لكن فين راحوا؟ طيب ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ ها قتلت رئيسا وبعدين؟ وبعدين جاء رئيس غير شيء؟ وقتلت مسلما تلقى الله بدمي. كيف طلق الله بدمي؟ قال لك كافر. طب انت تقتل كافر؟ مرتد. طب انت اللي تقتل مرتد؟ من كلفك ان تقتل مرتد؟ النبي في مكة 13 سنة، هل قتل احد المشركين؟ ابدا. هل رفع سيفا؟ ابدا. رأى أسرة ياسر، عمار وياسر وسمية، حتى قتلت سمية في خندق التعزير. النبي ما ملك الا ان يقول صبرا عليه سوف يوعدكم جل. بل لما نزل عليه جبريل وملك الجبال قال جبريل يا رسول الله ان شئت امرت فاطبق عليهم الاخشبين الجبلين وتخلص من قريش وتخلص من المشركين وتكون الكعبه لكم فقط. ماذا قال النبي؟ الحديث في الصحيح قال لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الذين لو أطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين هم الذين نصروا الإسلام وفتحوا البلدان. الذين صنعوا الأصنام ونحتوها هم الذين حطموها. صبر صبرا صبرا صبرا. نعم نعم.
يأتي أحدهم ويفعل فعلا هو من إنكار المنكر لكن يستخفي ولا يذكر اسمه، ينكر منكرا إما بورقة أو بتسجيل أو نحو ذلك ولا يذكر اسمه، فهذا المنكر الذي أنكره جر بلاء على جمع من الناس، على أمة من الناس، وهذا لا شك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه.
على ابن باز والتيمين والفوزان وكذا يناصحون الأولى، لكن كتب ورقة اسمها النصيحة لكتابها سلمان وصفر وعبد الله بن جبرين وهؤلاء، كتبوا ورقة ووزعوه ووصلت الناس كلهم، يسمونها نصيحة يا اخوان، هذه نصيحة. طيب ابن باز ما ينصح؟ ابن باز كان تجد في بعض الدروس يقول في الفجر قبل ان يبدا الدرس يقول ندعو لخادم الحرمين الشريفين بالشفاء وكذا ونسال الله ان يشفيه وان ينفع به والى اخره. هذه كلمة تفتح القلوب. نعم نعم.
وهذا لا شك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه ولا يجوز له ولا يحل، وهو آثم بفعله غير مثاب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. هذه حكمة العلماء لأنه رأى مصلحة ومفسدة، ويفهم هذا من أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يمكن بعض الناس لو كان عند ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية فيه ما فيه، لأنه كيف يسكت عن هؤلاء منكر وخمر تعلن؟ لا، هو مقر على أنه يجب الإنكار، لكن هؤلاء إذا أنكرت عليهم ما قاد إنكارك إلى أمر حسن، إلى أمر أحسن، بل إلى أمر أسوأ، فتكون أنت ما تسببت في خير إنما تسببت في شر وسيحصل، فدعهم على هذا. سابعا من شروط الداعية الآمر الناهي أن يكون صابرا. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، وهو نبيه الذي يتحلى.
إذن ما 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 مسدت أمور مرات، أول شيء خلاص العلم، العمل، الرفق، الحكمة، المصالح المفاسد، معظم المفاسد. نعم الصبر. نعم. يعني احنا عندنا الشروط الاولى مقومات الدعي. طب والشروط الثانية؟ وسائل الدعوة. طب الشروط هنا بدأنا في ماذا؟ فيما يجب على الدعية اذا اوذي. ردة الفعل، ما الواجب عليك تجاه ردة الفعل القوية؟ نعم
ان يكون صابرا. والله عز وجل أمر نبيه بالصبر، وهو نبيه الذي يتحلى بكل خلق فاضل، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال عز وجل مثنيا على عباده المؤمنين الذين أنجاهم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالداعية لابد أن يكون صابرا، إذا أتاه ما يؤذيه في نفسه واستهزئ به يصبر ويحتسب الأمر لله في أوله وآخره، فليصبر وهو مأجور على صبره كما أنه مأجور على دعوته الخلق. والأدب الذي بعد الصبر أن يكون الداعية والآمر والناهي عزيزا قويا في الحق، فليس معنى الصفات التي ذكرنا كما قد يتوهمه بعضهم أنها صفات من ليس عنده عزة وشخصية أو الذي يسميه بعض الناس درويش، فهذا ما يفهم يطأطئ رأسه عن كل شيء. لا، لابد أن يكون مع ذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم أجمعين، فيكون ذا عزة وذا قوة في الحق. ومعنى ذلك أن لا يرضى أن تنتهك حرمات الله عز وجل أمامه، ولا يجلس في مجلس مجلس يعصى فيه الله عز وجل فليس من الدعوة ولا من الحكمة ولا من الخير أن تجلس في مجلس تقول أريد أن أدعوهم وهم يعاقرون المنكرات أو يفعلون الموبقات. لا, أنت شريكهم في الإثم إذا لم تفارق مجلسهم. والله عز وجل أمرنا أننا إذا سمعنا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ألا نقعد مع المستهزئين. فقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. واستفاد أهل العلم من هذه الآية أن الراضي بالذنب كفاعله لو لم يفعله
ولو لم يفعل. نعم, الراضي بالذنب كفاعله لا فرق. نعم, إنكم إذا مثلهم.
فمثلا واحد نقل له أن فلانا يشرب الخمر فقال يا رجل هذه فيها كذا وكذا ورضي به, فهو مثل الشارب في الإثم لا في إقامة الحد أو فيما يترتب على ذلك, فلا بد أن يكون قويا في الحق. وإذا أتى موجبا لقوته بأن انتهكت محارم الله علنا أو استهزئ بآيات الله علنا وكان الناس مستكبرين وتجرأوا على الحق وأظهروا الفساد وأرادوا الإفساد وتعرضوا لمحارم الله, فلا بد أن يكون قويا في ردهم. أما في دعوتهم يكون رحيما لكن قوته وعزته لا تعني الاعتداء عليهم بل تعني أن يكفهم عن المنكر وأن يكفهم عن الشر وأن يزيل المنكر وأن يغيره إذا كان مستطيعا لذلك. ثامنا من آداب الداعية ألا ييأس فيأتي يقول فلان والله ذهبت له مرتين وثلاثا وأربعا وما نفع. لا تيأس, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هي رحمة الله عز وجل فهل تيأس منها؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها, أنت تمسك الرحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا لابد من التكرار لا نكن كبني إسرائيل يملون نهوهم في الليل من مواقعة المنكر ثم انتهى لما تعظون قوما الله مهلك أو معذبهم عذابا شديدا. فهؤلاء أناس واقعون في الشر والبلاء تعظونهم وتنهوهم وتنهونهم. لا, ولو كنا كهؤلاء المثبطين المرجفين لانتشر الفساد ولما انتفع الناس بأمر ولا بنهي. لابد إذن ألا نيأس فنواصل مرة ومرتين وثلاثة. نوح عليه السلام قال عنه الله
يعني إياك أن تقول لداعية يا أخي اترك الدعوة حول ما فيه الفائدة, ما تقول هذا ولا ينبغي للداعي أن يستجيب لها, إنما يبقى داعية إلا إذا فلان وصل إدارة العناد وكذا فإنه يهجر ويحذر منه. نعم,
نوح عليه السلام قال عنه الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكم آمن معه وما آمن معه إلا قليل
مع طول مدة الدعوة. نعم,
أكثر الروايات التي ذكرت عددا كثيرا قالوا كانوا 74, هذا أكثر ما قيل. وأكثر الروايات ورودا قالوا إنهم كانوا 12 معه, لكنه لم ييأس لأنه عليه العمل وليس عليه أن يرى ثمرة العمل. وإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب, فأنت عليك أن تبلغ وأن تأمر وأن تنهى وما من حسابك عليهم من شيء. هذه بعض الآداب التي
طيب لو قال قائل لكن نوح عليه السلام دعا عليه وقال ربي تضع أرض من كمان ديار فين الصبر وفين هذا؟ نقول هذا قال لما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن, خلاص ما رجى منه خيرا لأن الله قال لن يؤمن من قومك فلهذا دعا عليه. نعم,
هذه بعض الآداب التي نستحضرها شرائط الدعوة أو شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بل أبلغ ما يكون في هذا يا إخواني في سورة ياسين قبلها تبع من لا اسفجون وما لي الأعداء يحضرون نعم لا قبلها ولا تنقذون قيل ادخل الجنة قالت قومي يعلمون بمغفرة لي رب وجعلني من المكرمين. يعني بعد كل هذا وهو في الجنة يقول يا ريت قومي يعلم أراد لهم الخير حتى بعد موت. نعم,
هذه بعض الآداب التي نستحضرها شرائط الدعوة أو شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرائط ذكرت في الآداب لأن بعض الآداب يصلح أن يكون شرطا، مثل الإخلاص فهو شرط، ومثل العلم شرط، ومثل الحكمة والمعرفة. والشروط منقسمة إلى قسمين كما قال أهل العلم: شروط صحة وشروط مشروعية. أما شروط الصحة فمثل الإخلاص، فمن لا يخلص لا يصح أمره ولا نهيه عند الله عز وجل، ولا تصح عبادته أصلا. منها شروط صحة أيضا، وهو العلم بما يتكلم به وبما يأمر به أو ينهى عنه أو يدعو إليه، فهذا شرط صحة، فلا تتكلم عن مسألة وتأمر بها وتنهى وأنت ما تعلم حكمها. منها شروط للمشروعية، ومن شروط المشروعية أن تكون قادرا مستطيعا، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن ما معنى القدرة والاستطاعة؟ ومتى يتحقق في الشخص أن يكون غير قادر وغير مستطيع؟ هناك أمور تكون في من تليهم، مثل أولادك أنت الوالي عليهم، أنت ولي أمرهم، فأنت قادر على إزالة الأمر في بيتك باليد. فما يأتي واحد يرى في بيته منكرا يقول أولادي صغار ما هم كبار، ينازعونه أو يتهددونه أو يخشى أن يترتب على فعله منكر أكبر، لكن يقول الصغار والله ودهم بهذا، ما له عذر، لأنه قادر مستطيع. ما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنت تستطيع بيدك، أنت من أهل اليد في بيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن إذا رأيت في الشارع منكرا كتعليق الصور أو معازف معلنة في الشارع، فإذا كنت من أهل اليد الذين إذا أنكروا باليد قبل منهم، فيجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، وليس لك عذر. لكن إذا كنت لست من أهل اليد،
يعني كنت ولي الأمر أو ممن يرضى ولي الأمر بذلك، فرأيت منكرا باليد فغيره بيدك طالما مأذون لك، أو في بيتك أو في غير ذلك، إن لم تصل فبلسانك. نعم.
لكن إذا كنت لست من أهل اليد لا يكلف.
طيب ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء قال فمن جهده بيده فهو مؤمن؟ يستشكل هذا أصحاب هذه التنظيمات والجماعات، يقول ما أنجهد بيده فهو مؤمن، ويقول بأن هذا الجهل بيد إنما يكون بالإنكار بيد ونزعتم بيد. فما معنى هذا الحديث فمن جهده بيده فهو مؤمن؟ كيف يجهدهم بيده؟ هذا ليس من ولاة الأمور للناس، هذا من الناس ولاة الأمور. لذكر العلماء جهدهم بيده كما ذكر ابن رجب في جامع يوم الحكم وكذا، أن جهد بيده أي أنه أبطل منكرا لهم بيده من غير مفسدة. يعني أنا مدير المدرسة وعندي آلة موسيقية بيجعلها فين؟ في الطابور. في الطابور. فأعمل إيه أنا بقى؟ ها؟ أفسد الآلة دي. خلاص حد شايفني، ما بحد شايفني، ولا ترطم فسادة ولا شيء. يجي يشغلوها الصباح ما في. لو أنا ما استطعت أن أنكر يعني بلسان أو ينتهي الأمر بلسان. وخلاص هنصلحها اليوم، نصلحها بكرة، المهم أي شيء. ولا تسرق ولا أي حاجة. فإنكار منكر يعملونه هم بيدي بشرط عدم ترتب مفسدة على ذلك، بشرط عدم ترتب مفسدة على ذلك، هذا جاهد بيدي، وليس أنني أنازع السلطان أو أقاوم السلطان بيدي وأنابذه، فليس هذا بصحيح. نعم. مين؟ أيه. اللي هو متعلق بمنكره إذا وجد منكر. نعم.
لكن إذا كنت لست من أهل اليد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكون من أهل اللسان، وما فيه أحد معذور لترك الإنساء الإنكار باللسان. تقول له هذا منكر أغلقه، لكن تأتي بيدك تكسر الأشياء، فهذا ما يجوز لك.
كنت ماشي مثلا رح بلطيم ولا شيء، وقت على البحر آلة موسيقية هذه اللي بيلعبوا بها، والزار صاحب راح الحمام ولا شيء، وانت ماشي بسيارتك، خذ ارمى في البحر وخلاص وامشي. لو ما ترتب عليك مفسد، لو ما ترتب عليك ايه مفسد، وجدت علبة دخان وعلبة سجائر ايضا في مكان، هتقول دي تعرفها ها ولا تمزقها؟ تمزق. بس كل هذا منوط بماذا؟ اذا لم ترتب عليك مفسد. نعم.
لكن تأتي بيدك تكسر الأشياء فهذا ما يجوز لك، لأنه ليس لك إنما هو لأهل اليد الذين نصبوا لهذا الأمر. أما باللسان فليس لك عذر. قال لك أحد: لا تنكر بلسانك ما فيه، لو تأتي تنكر بلسانك أنت مستطيع لذلك، لكن إذا أتى أحد قال: أنا والله ما أستطيع بلساني، مثلا أنا أجنبي عن هذه البلاد، والله أخشى إن إذا أنكرت بلساني يضروني أو يحصل لي شيء، نقول: أنت إذا معذور، فانتقل إلى الإنكار بقلبك. أو شخص يقول: أنا ضعيف رأيت منكرا، والله مجموعة من الناس تحوط بسيارة امرأة، يقول: أخشى على نفسي أنا ضعيف، نقول: ما أمرك الشرع بأن تنكر في هذه الحال، لأنك لا تستطيع، والعجز أو عدم القدرة تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم: عجز علمي وعجز حسي. والعجز علمي أي عجز راجع إلى العلم،
فيأتيه يعني أنت جاهل، ما عندك استطاعة تنكر لأنك ما تعلم.
نعم. فيأتيه حاله يقول: أنا أعرف أن هذه فيها شيء، لكن لست متثبتا منها، أنا عاجز علميا عن أن أتكلم فيها. فهذا يكون مخولا له أن لا ينكرها ولا يغيرها بيده،
لأنها لعلها ليست منكرا. نعم.
والعجز الثاني عجز حسي، يقول: أنا ما أستطيع ببدني أن أتكلم، أخشى أنهم يضربونني ويفعلون بي الأفاعيل، أو أنا رجل ضعيف لست بقوي، أخشى من كذا وكذا. فالشرع عذرك والحمد لله على توسعته وتيسيره، لكن ليس من العجز مخافة لوم اللوام. فالشيطان يأتي بعض الناس يقول: لا والله
أنا لوم اللوام، أنا لو أنكرت، أنا لو أنكرت لا من الناس، وربما غضبوا مني، وأنا أريد أن أكون ذا مكان بينهم، فلهذا أنت قد يكون في مسجدك مرابي كبير يتعامل بالربا، فلا تتكلم في الربا أبدا ولا تخطو في الربا. ليه؟ لأنه هو الذي ربما يعطيك راتب الخطبة، أو يعني يدعوك إلى بيتي في انتفاع شخصي، وآخر أيضا عنده بنات متبرجات ولك معه مصالح، فلا تتكلم عن التبرج على المنبر، هذا ما ينبغي. فهذا اسمه ايه؟ ليس هذا عجزا معتبرا. نعم.
فالشيطان يأتي بعض الناس ويقول
في الليل لومة لائم. نعم.
فالشيطان يأتي بعض الناس ويقول: لا والله أنت يلومك اللوام، ويقولون: هذا ما يفهم، هذا متسرع، هذا لا يعرف كيف الأمور تؤتى، هذا يتكلم بكلام كأنه من أهل كذا وكذا. لوم اللوام ليس بعذر لك، لأن الله عز وجل قال عن نبيه وصحابته رضي الله عنهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: وجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إذن لوم اللائمين ليس بعذر في إسقاط الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو أن تنتقل
من مرتبة يعني أن يبقى حبة الناس لك وجهدك عند الناس، لأنك لو أنكرت على هذا المدخن وهذا اللي عنده بنت متزوجة وهذا المرابي وهذا المغني وهذا كذا، ما بقي لك أحد. لكن ولو لا تبالي بهذا. نعم.
أو أن تنتقل من مرتبة إلى مرتبة، لا، إذا كنت تعتقد أنهم سيلومونك فإن هذا ليس بعذر لك، والمشروعية قائمة في حقك. وهذه المسائل المهمة التي ينبغي فهمها هي أصول ومعالم عامة، لو تحقق بها وتحققها الدعاء والآمرون والناهون في أنفسهم وفي دعوتهم لرجون الخير والصلاح بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما عرفنا هذا اليوم، بما استفدنا من هذه الرسائل المباركة، سواء ما تعلق بقواعد مباركة من رسالة القواعد المهتلة علامة العثيمين رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، أو ما تعلق بهذا الموضوع المهم للشيخ صالح على الشيخ، وموضوع أمر معروف ونهي عن المنكر. هذه موضوعات يا إخواني، موضوعات عظيمة ومباركة، لابد أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن ندعو إليها وأن نحققها في أنفسنا قبل أن نحققها في غيرنا. فإن المرأة إذا صدق مع نفسه وطبق هذه الأمور حصل به نفع عظيم. فأسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا هذا اليوم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وفي ميزان حسنات أهل البيت خصوصا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويكون دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.